الحمد لله، ونسأله أن يسعدنا وإياكم بهذه المجالس حتى نضرب على المعنى الصحيح من هذا الحبيب الأكرم والممدوح الأفخم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ما من صاحب عقل ولا علم ولا مدرك إلا وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم بالوصوف العظيمة التي تليق به عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو أهل لذلك. ربما لو ظل الواصفون يصفون على مدى تاريخ الإنسانية لا يستطيعون أن يجمعون الشمائل التي خص الله تعالى بها هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. ولذلك السلف الصالح رحمهم الله رحمة الأبرار في هذا الوادي وفي هذه البلاد جعلوا هذه المشاهد وجعلوا هذه المظاهر تعظيما للنبوة وتعظيما للرسالة، وكذلك وفاء من الناس سواء كان العلماء أو كان المحبين أو كان أهل البيت أو كانت النسيج الاجتماعي كله، كلهم هؤلاء عبروا عن محبتهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام بشهود هذه الاجتماعات وحضور هذه الاحتفالات التي يتردد فيها اسم محمد عليه الصلاة والسلام، ويتردد فيها أمر الشمائل، ويتردد فيها أمر الشمائل، الشمائل المباركة، شمائل السيد الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام. وهكذا يكون الأصل في منهج ديننا الشريف التعظيم والتقديس لما يجب له التقديس والتعظيم، وليس المقصود بالتقديس أو التعظيم الخروج عن دائرة النص الشرعي، ولكن داخل دائرة النص الشرعي. الحمد لله، تريم على مدى تاريخها هي بلد العلم، وكانت الأمم تأتي إليها من أفجاج الأرض، وخاصة في مثل هذه الأيام عندما يأتي موعد الزيارة المباركة في الشعب المبارك منذ عصر الفقيه المقدم إلى هذا العصر، والوفود تأتي طلبا للجلوس مع العلماء وطلبا للنظر بالوجوه النيرة الخيرة وطلبا للوصول إلى المواطن المباركة التي أجرى مولانا فيها نسبة من التجلي، وهذا التجلي هو تجلي الله على العباد وتجلي الله على الزهاد وتجلي الله على الرجال الذين بلغوا مرتبة الصديقية الكبرى، وحضرموت وخاصة تريم كانت مشحونة بهم، بلغوا هذه المرتبة المعروفة التي يحقق فيها المسلم إسلامه ثم يحقق إيمانه ثم يحقق إحسانه ثم يبلغ إلى درجة الأرفان على نظر الشيوخ على نظر الرجال، لا يشد إلى جهة يمين ولا إلى جهة يسار، لا إلى إفراط ولا إلى تفريط، حتى عرفت هذه المدينة بكبار الرجال الأولياء الكمل، ومعنى الكمل الذين جمعوا سر العلم وجمعوا سر الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وصاروا رجال يعالجون العلل ويعالجون الانحرافات ويعالجون الأمراض. لماذا؟ لأنهم توارثوا هذا الأدب، ولأنهم هم بأنفسهم وضعوا علمهم ومعرفتهم في أهل بلادهم وأولادهم وإخوانهم ومن يأتي إليهم ومن يرتبط بهم ومن يستند إليهم، فنقول جزاهم الله عن الإسلام وعن المسلمين وعن الأمة وعن الدعوة خير الجزاء. نحن لا نستطيع أن نرد لهم جزاء، وكذلك ما نقدر نرد جزاء للنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، فإنك لا تجدي نبيك يا فتى ولو جئته سعيا على العين. هذا المفهوم في كلمة الجزاء كما سمعتم، أنك تريد أن ترد جزاء لإنسان عمل لك معروف، أعلى درجات الجزاء أنك تزوره، أنك تأتي إليه، أنك تتعرف على موطنه. ولهذا ندب الإسلام أن نذهب إلى الحج بصرف النظر عن همتنا ولا عدم همتنا، الحج صار فرض لازم، وهو الحج في الأصل إنما هو سفر من بلد إلى بلد حتى نبلغ إلى تلك المناسك، وكل تلك المناسك ذكريات، وكل تلك المناسك ما بين ذكرى آدم وحواء، ما بين ذكرى إبراهيم وإسماعيل، ما بين ذكرى نبوة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لأجل يفهم الناس أن تعظيم المكان وتعظيم الزمان وتعظيم الإنسان الذي يستحق التعظيم هو وارد في كتاب الله تعالى. واليوم نحن في مسجد من هذه المساجد المباركة الذي بناها أهل هذه الأسرة الطيبة المشايخ آل بحرمي حفظهم الله وبارك الله فيهم. وكما يقول سلفنا الحكم للموطن، إذا جئت في موطن تعرف على الموطن. كلما دخلنا مسجد رأينا نورانية تختلف عن غيرها، ما ترى مسجد إلا بنورانيته، ولا ترى موقع عبادة إلا بسره. وهذا السر يا أخواني ربما لا يكون فينا نحن المتأخرين، ولكن السر الذي أودعوه أولئك بنياتهم الصالحة في جدرانهم، ووضعوها في محاريبهم، ووضعوها في مواقع سجودهم، حتى صارت هذه المواطن شاهدة بعبادة العباد وزهد الزهاد، وكذلك أثر المصلين من الركوع من الراكعين والساجدين في هذه المواطن المباركة. عندما دخلت هذا المسجد يمكن قبل 20 سنة، واليوم ما شاء الله استعدنا الذكريات في عودتنا إليه، وعاد لا زال جملة من مشايخ آل بحرمي ربي يحفظهم ويبارك فيهم، كلما نظرنا إلى هؤلاء الكبار في السن انتقل إحساسنا وإدراكنا إلى آبائهم، إلى أسلافهم، إلى صبرهم، إلى ما يقدمون من خدمة لطريق السلف الصالح. فرغوا أنفسهم وأوقاتهم وأحوالهم لأجل خدمة الطريق التي رسمها الإمام الحداد رضي الله تعالى عنه، وهو من آخر الشيوخ الأئمة الذين رسخوا طريقة السادة بني علوي في حضرموت، وجددوا أنفاسها، وجددوا دعوتها، وجددوا منهجها، وربطوا الآخر بالأول، وربطوا الأول بالآخر، حتى صار منهج الإمام الحداد هو المعمورة كلها تعرف من هو الحداد وما هي أوراده وما هي أذكاره وما هي كتبه وما هو ديوانه. وهؤلاء حيثما نزلوا وحيثما جلسوا يخدمون هذا الديوان، وتسمعون الكلمات الرائعة العظيمة التي جرت على لسان عارف بالله، جرت على لسان تعلم وتربى وأخذ واستند وارتبط في هذه البلدة، هذه كريم المباركة، كريم المدينة الكريمة التي تسمى عند السلف حرم الإقليم، الإقليم الحضرمي كله ينتمي في سرهم وشرفهم وأخذهم وأسانيدهم إلى كريم، وبقية الأماكن الأخرى أخذت عنها وارتبطت بها واختاروها هم موطنهم، وجاءت أسر أخرى إضافية إلى حضرموت، منهم من نقل ومنهم من انتقل، حتى جلسوا في حضرموت وعمروا حضرموت كل بالوظائف التي وضعه فيها أولئك الرجال العقلاء. عرفوا كيف يضبطون تريم ضبط لا يوجد في غيرها، بحيث أنك تجد في كل حارة وفي كل أسرة من يعرف وظيفته، المنشد منهم يعرف وظيفته، والذي يعمل في الحارة في خدمة المجتمع يعرف وظيفته، والذين يخدمون في الزواجات كل منهم يخدم في موطنه وموقعه وحارته، فلا يتأخرون في زواج ولا يتأخرون في موت ولا يتأخرون في مناسبة، ولهم تراتيبهم التي ما تتغير في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، وكذلك في زيارة نبي الله هود، وكلها تراتيب أسسها رجال وضعوا هذا على تقوى، لأنهم يعلمون أن الناس تميل إلى الاستفادة، فرتبوا لهم الأوقات ورتبوا لهم الوظائف التي تملأ قلوبهم بأمرين: الأمر الأول عظمة الخالق سبحانه وتعالى بتعليم الناس أمر الطاعة وأمر العبادة وأمر الإنابة وأمر الخشوع وأمر الخضوع وأمر الحضور في الصلوات وأمر المحبة بين المسلمين وأمر التسامح بين أهل لا إله إلا الله والقيام بالحقوق والواجبات، حتى أحسنوا ذلك. ثم عرفوهم شرف المواطن، عرفوهم شرف المساجد، عرفوهم شرف المشاهد، عرفوهم الشرف الذي كان فيه الرجال يتعبدون الله تعالى. أي ضيف يدخل إلى تريم سأله: ماذا تعرف عن تريم؟ ما هي تريم؟ مرة من المرات في تلك البلدان التي ذهبنا إليها التقيت بواحد من نواحي الحوطة أو شبان من طلبة المدارس، التقيت به هناك وكان يأتي إلينا ويتردد علينا ويسمع الكتب لما يقرؤونها ويحضر مجالس الحبايب. وبعد كان يقول والله شيء عجيب، أنا عشت في حضرموت إلى أن تخرجت من الثانوية وسافر، والله ما بدأ سمعت حد اسمه الفقيه المقدم. قلت له أنت جالست من وتعلمت عند من وأخذت عند من؟ قال كيف تعلمت في المدارس وتخرجت أنا صاحب ثانوية عامة. قلت له ما دخلت تريم في حياتك؟ قال إلا دخلناها مرة، خرجنا رحلة من بلادنا مع الطلبة والمدرسين إلى تريم. وين ذهبت؟ قال ذهبنا المسبح، وهذه المسابح لي مذابح لأنهم ما وجدوا من يدلهم. كبر الواحد إلى 30 سنة 40 سنة يتربى في تريم، ما يعرف تريم، ما يعرف زواياها، ما يعرف مساجدها، ما يعرف رجالها، ما يعرف شيوخها، ما يعرف أئمتها، ما يعرف أولياءها. هذا في حقيقة الحال منكر. كيف ما هو منكر؟ مثل من يعيشون في المدينة لا يعرفون مساجد المدينة، ولا يعرفون شرف المواطن المباركة، ولا يعرفون المواطن التي جلس فيها رسول الله أو تأدب فيها الصحابة، وإنما يعرفون المظاهر العامة التي يألفونها. هذه إلى الأصابة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك هؤلاء السلف كما علمونا قربنا من الله وعرفونا قربنا من نبينا عليه الصلاة والسلام، أيضا عرفونا قربنا من الأماكن المباركة وأثرها وما جعل الله تعالى فيها من السر ومن الخير ومن البركة. وكما هو يا إخواني معلوم أن العاقل ما يقدر يرد جزاء لهؤلاء الرجال والأئمة الذين ساروا في هذا الوادي وساروا في هذه البلدان الطيبة المباركة، سواء من كان من أهل البيت أو كان من المشايخ أو كان من عامة الناس، فكل منهم قام بوظيفته على أفضل الأحوال. النقص وقع فينا نحن، التقصير وقع فينا نحن، التواني وقع فينا نحن، نحن الذي تأخرنا عن الركب وتأخرنا عن الطريق وتأخرنا عن المنهج وتأخرنا عن المعرفة. وفوق التأخر دعاوي، وفوق التأخر كبر، وفوق التأخر شعور بالنظر إلى النفس والنظر إلى الذات، حتى أن الواحد منا يعتقد في نفسه أنه خير، وهو لو قايسته بمن سبق ما يساوي عمله شيء عند الله. والسبب في ذلك أن ما وجدنا المؤدب. المؤدب هذا ينظم عندك مستوى مكانتك وموقعك، إلى أين وصلت في طريقك إلى الله؟ هل أنت مريد ولا أنت سالك، ولا أنت والعياذ بالله منحرف، ولا أنت تابع، ولا أنت متبوع، ولا أنت مراد، ولا أنت من أهل الإسلام على وجه الحقيقة، أو الإيمان على وجه الحقيقة، أو الإحسان على وجه الحقيقة، أو أهل العرفان على وجه الحقيقة. هذه لفظة الصديقية الكبرى التي سمعتموها ما سمعناها ولا عرفناها في دراستنا المألوفة في مدارس الزمان، ولكننا سمعناها وقرأناها وعرفنا سرها في مجالس المشايخ والعلماء والأولياء والصدور الذين يربون المريد ويربون السالك لأجل يعرف معنى الترقي في هذه الدرجات. أولادنا يترقون من الابتدائية للثانوية إلى الجامعة إلى ما فوق حتى يتخرج، وهؤلاء الأولياء يرقونك من المريد إلى السالك إلى المحب إلى المراد إلى أن تبلغ إلى درجة الصديقية الكبرى. ولو سألناكم كم رجال في زنبل والفريط وبكدر وصلوا درجة الصديقية الكبرى ولا واحد معهم شهادة من شهادات الدنيا، لكنهم زينوا زمانهم وزمانهم صار بهجة والشهادة بينة. هاتولنا اللي يقول لا تريم من كل بلاد يحصلون شيء كماها، لكن ما هو نحن اللي زيناها، نحن استفدنا مما وضعه السلف. أما أولادنا وبناتنا اليوم فهم قد وقعوا في سوء أفعالهم، ولهذا نحن في هذه المجالس وهذه المحافل وهذه المناسبات يجب أن يكون كلامنا وحدونا إلى تشويق الأولاد والشباب والبنات والأمهات والأخوات أن نحافظ على شرف العلاقة بالسلف في عاداتهم وفي عباداتهم وفي أحوالهم وفي تربيتهم وفي أساليب تعليمهم وفي كل ما رسموه في هذه البلدة، حتى تظل هذه البلدة متميزة بما هو أعلى مما هو فيه الآن. لأنهم يقولون لو كانت الدنيا عمياء ف فتريم عشواء. هذا كلام عجيب. صحيح الآن تريم ليست عمياء ولكنها عشواء، لكن لم تكن في الماضي عشواء ولا عمياء، بل كانت مبصرة، بل كانت تصلح أهل البصائر، حتى صاروا يقولون تريم شيخ من لا له شيخ، ما وجدت لك مربي كما هو موجود في أرض الله من هذا الضياع وهذا الفساد. قال دخل تريم، انظر إلى ترتيباتها، إلى عاداتها، إلى أهلها، إلى سكينتهم، إلى حسن أخلاقهم، إلى لطفهم، إلى بساطتهم. قال ستعرف كيف تتعلم وتعرف المشيخة من خلال دورانك في هذه البلدان الكريمة. لماذا؟ لأن الذي عاشوا فيها وتربوا فيها وضعوا عليها هذه البصمة حتى تظل على هذا المعنى. لكن كما قلنا نحتاج أن نحث أبناءنا ونحث بناتنا بسبب ما أدخل علينا، دخلت علينا دواخل والعياذ بالله، منا من رضيها ومنا من لم يرضاها، ولكنها فرضت نفسها على البيوت وفرضت نفسها على الأسواق وفرضت نفسها على الشباب وعلى البنات وفرضت نفسها حتى على بعض الكبار العقال، حتى صار أسير لهذه العادات والقادورات التي غزت الأمة بعمومها ودخلت إلى بلداننا مثلها مثل أي بلاد. كيف نعمل على تصحيح الخطأ عند الأولاد والبنات؟ نعرفهم شرف الصفاء للباطن، نعرفهم شرف القلب، نعرفهم شرف العقل، نعرفهم شرف الروح. ما بيتأتى هذا في مدرسة ولا بيتأتى في منتدى ولا نادي، هذا ما بيتأتى إلا في رجال مربين. والرجال المربين صحيح أنهم قلوا، ولكن عاد رائحتهم قائمة في من يوجد من كبار السن، سواء كانوا من أهل البيت أو كانوا من المشايخ أو كانوا حتى من عموم الناس. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى سعداء، لأنهم نظروا إلى أولياء، لأن سندهم ارتبط بسند صالحين، ارتبط برجال يسجدون لله على وجه الحقيقة. وهذه المساجد كما قلنا لكم فيها من السر الكثير. لو تنظرون الآن في هذه السارية التي مكتوب عليها بعض الكتابة، يمكن ندخل ونخرج ما ندري بها، لكن هذه السارية شاهد من الشواهد التي تدل على أن هذه المساجد كان سرها فيها، كما يقال أنها ردت على من يقرأ القرآن وهو يصلي، وهي سارية. أن احنا يوم عقولنا كبيرة أهل الزمان بيقول هذا ما يدخل في العقل، وانت عقلك ايه هو عقلك؟ ايه هو ذا العقل اللي تمدح به وتفتخر به؟ بيكون عقلك أحسن من عقل أصحاب النبي الذي كانوا يقولون كانت الحجر تسبح في يد رسول الله، قال فأعطاها أبي بكر فسبحت، فأعطاها عمر فسبحت. إذا سبحت في أيدي الحبيب وأيدي الصحابة، نحن ما نحس بأن هذا الكلام أقرب إلى الحقيقة؟ إذا عرفنا الحقيقة، إذا أردنا الحقيقة، لا تعتقد أنك أنت في الوجود تعرف ربك، في الوجود من المخلوقات من يعرف ربك أحسن منك بآلاف المرات، وربما تكون الشجر والحجر والطيور والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. تشوف الطيور تطير، نحن نتمتع بالنظر إليها، وهي لها طاعة ولها عبادة في شأنها وفيما يرتبها، ولله يسجد من في السماوات ما في السماوات والأرض، وله ولله يسجد من في السماوات من في الأرض، والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب، نسأل الله السلامة، كل شيء يسجد. فلما نعلم يقينا أن هذا الإحساس يعتري الناس، يجري الله مثل هذه الانفعالات للظواهر، يسمونها ظواهر. الظواهر من هذا جدار ولا يتكلم ولا يسمع، وحتى يضربون المثال يقولوا فلان دل كما الجدار، ولا فلان كما الحجر ما يفهم ولا يرجع. هذا عند ظاهر العقل. لما ندخل عند أهل الباطن نقول لا، القرآن استدل بالجدار، فقال فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته إيه، ودحين هذا اللي ترونه كنز، هذا كنز من كنوز الرجولة في العارفين بالله، كنز. قال في الآية وكان تحته كنز لهما، وبعد ذلك الكنز أي يدلنا على ماذا؟ على ذهب ولا على فضة ولا على معادن ولا على بترول يبتسلون عليه الناس؟ قال الكنز كما سمعتم في الآية تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. ذل صلاح الآباء، صلاح الأشياخ، صلاح المربين، يبقي هذا السر تحت هذه الجدران التي عليها شان التفكر وعليها شان التدبر. اليوم لا بترد علينا الصخرة ولا بيرد على كلامنا جدار، لأن الحياة اللي نعيشها مشبوهة. اليوم ما في صفاء، ذرة يقول منهم يدخل يصلي مسكين وبطنه من الجوع في حالة، ويمكن بعضهم ما شبع من الطعام، وبعضهم ما ذهب إلى شيء من أسباب الحرام، حتى أسواق تريم كانت كلها لأولياء الذي يبيعون والذي يشترون، والدلل كلهم كل يوم مع أهل الوجوه النيرة وأهل القلوب الخيرة يتقلبون من مجلس إلى مجلس. وعاد نحن رأينا في تريم هنا الآن بعض الدكاكين، وهذا مظهر عجيب، إنهم يغلقون بين المغرب والعشاء ويذهبون للمساجد للحزب وللقراءة. شوفوا هذا معد يوجد في أرض الله، خرجوا في الكون كله ابحثوا عاد حد موجود يخرج يغلق دكانه ويدخل مسجد لأجل يحزب وللأجل يقرأ. نعم يذهب إلى تمشية أو يذهب إلى خدمة أهله أو يذهب إلى مكان آخر أو إلى ضيافة، أو هذا موجود، لكن كونهم يتفرغون ويغلقون مواقع دكاكينهم وأسواقهم بين المغرب والعشاء، عادوا ما بقي إلا في هذه البلدة. ونسأل الله أن يديم هذا المظهر، ما دام دامت هذه المظهر عرفوا أن السر موجود، ولابد هذا السر ما ينتقل من الأب للابن، أب يتلقى عن أبيه وهكذا. فيا لك من آبا كرام وأجدادي، والذي أنا أنصح به نفسي وأهلي وأولادي ومن يحيط بنا أن نحافظ على طريقة أهلنا ممن عرفوا في هذه البلدة وفي غيرها، وكذلك المحبين والمشايخ نكلم ونخاطب أولادهم وأحفادهم، انتبهوا يا أولادنا وإخواننا من هذا المد الكاذب، من هذا الزمان الفاجر، من هذا الفساد، من هذا الجهل، من هذا التعدي، من هذا التحدي. لا تعتقدوا أن الإنسان لما يلبس لباس معين يدرس في مدرسة ولا في موقع أنه قد كسب مكسب أكثر مما كان يقدمه في خدمة أهله وسلفه. كل ما حضرنا حضرة إمام الحداد أو بعض المجالس أو كما سنرى في نبي الله هود أو غيره، سنجد هذه الأسرة تتصدر الموالد وتتصدر كذلك النشيد. لابد أبنائهم على تلك الصفة، تقربوا إلى ذلك، لا تعتقدوا أنها صنعة مكروهة أو يزينوا لكم أهل الزمان غير ذلك. حتى كان في بعض البلاد، ما عاد بنذكر الاسم ولا المكان، حد منهم ذا اللي كانوا أهلهم مرتبينهم يرتبون الأناشيد لمجالس الصالحين تحول إلى مطرب. قالوا له ما تصلح حتى تنشد النشيد الديني، صوتك زين يصلح لا تحرك النسوان والعواطف في السوق، وتحول إلى مطرب. ولكن هذا المطرب وإن كان مطرب، مطرب لمن؟ أنت لما تطرب أولياء الله تحرك قلوب العارفين بالله وتدمع عيونهم مما يسمعون ويتأثرون ويتمايلون فرح بما يسمعون من كلام الرجال، وهم يقولون كلام الرجال رجال الكلام، هذا مثل واحد يشتبح في مسرح ويغني؟ ما هو مثله. وإن كان الناس عقولها قد هبطت، لو واحد قام ينشد بنشيد من نشيد السلف بيقومون الخلق. لماذا؟ لأن ما عاد في ذوق معنوي ديني، اللي معانا ذوق عواطف، معانا ذوق شهوات، معانا ذوق آلات يسمونها آلات الموسيقى، عقولنا مثلها. وأما لو عرفنا حقيقة حالنا في هذه البلدة، فحالنا في هذه البلدة عظيم إذا التزمنا بطريق ومنهج أهلنا وسلفنا. ولذلك صار نبي الله هود هذا تجديد لكل سنة لكل العادات، لأن عادات تريم تعرف في نبي الله هود بمن يجتمع من كل بلاد. هناك أهل الحوطة وأهل شبام وأهل سيوون وأهل كذا وأهل كذا، كلهم يجتمعون في ذلك الموطن، يكون كما يسمونه تداخل وتلاقح أول بين العلماء، ويتعرفون على بعضهم البعض ويعبدون الله في نياتهم نيات صالحة. والاجتماع لأمة محمد فيه شيء من السر لا يوجد في الدنيا كلها، اجتماع أمة محمد في الجمعة، اجتماع أمة محمد في صلاة الجماعة، اجتماع أمة محمد في زواجاتهم، اجتماع أمة محمد في موتهم، في حقوق المسلم على المسلم. لذلك صاروا هم يختارون اجتماعات يحصل بينهم وبينهم التجاذب الروحي في تلك المواطن. وسمعت القصيدة اللي أنشدت عن شعب نبي الله هود وعن نبي الله هود والصلاة على النبي ونبي الله هود، حتى صاروا يسمونه شهر هود، وهو لا شهر شعبان، لكن لأن هذا لا يوجد في البلدان الأخرى. لو تكلم في أي بلدة قلت تعرف شهر هود يقول لك ما هود ما له شهر، اسأل أهل تريم وأهل حضرموت يقول نعم شهر شعبان، لأن الناس كلها تستعد لذلك. واليوم ناس تخذل وتهبط الناس من هذه المواطن وهذه الأماكن، والذي يفعلوها على حسب علمهم نقول معذورين حتى تقوم عليهم الحجة بالعلم. إذا عرفوا الحجة بالعلم يتحملون مسؤولية وإثم لما يفسرون الأمور على غير وجهها الصحيح. وإلا فتلك المواطن هي مواطن تربية، مواطن خلوة فيها خير وفيها بركة، فيها صفاء، فيها ترقي، فيها تجلي، فيها تحلي. واللي يفهم ذلك يحس به، واللي ما يفهم يأتي عليك مطر ربك، تمر عليك بركتهم وسرهم ونظرهم ودعواتهم وما يشرفهم الله به في تلك المواطن. كم من بيت حفظه الله ما هو باللي فيه، حفظه الله بجارع، حفظه الله برجال في الحارة يقومون آخر الليل يدعون الله، ينظر الله إلى الحارة ومن فيها والبلد ومن فيها ويرفع عنهم البلاء. لوجود ساجد، لوجود عابد، لوجود متهجد، لوجود مسبح، لوجود. لا تعتقد أن احنا في بركة الكهرباء، ولا نحن في بركة فلوسنا إذا هي معنا، ولا نحن في بركة الأموال التي ترد علينا أو تخرج من عندنا. نحن في بركة سر الصالحين، هؤلاء الذي يقول الله لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة لما جاءوا إلى الحديبية وردوهم المشركين غضبوا وقالوا يا رسول الله أنعطى الدنية في ديننا ونرجع من الحديبية ولا ندخل مكة؟ فندخل وبنفتح مكة. وكبر الأمر بينهم وبين النبي، النبي يقول لهم أنا مأمورني ما أدخل مكة، وهم جاءوا معتمرين ومعاهم أسلحتهم في أغمادهم يريدوا أن يدخلوا، حتى وقع الصلح بينهم وبين الكفار أنهم يردوا النبي ويردوا الصحابة إلى المدينة ولا يدخلوا مكة. وقبل النبي الصلح على شرط أن يكون العام القادم يدخلون إلى مكة بشروط، ومن ضمن الشروط أن تكون سيوفهم في أغمادها، لا يخرج مسلم سيف، وذلك كفار، لكن قبل النبي الشروط. ولما كان يكتب الشروط بينه وبين عمرو بن سهيل أو سهيل بن عمرو الذي كان هو نائب عنهم يكتب الشروط، قال النبي لسيدنا علي: يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا نحن ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب باسمك اللهم، وقد كتب سيدنا علي بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا النبي: يا علي امحها. قال يا رسول الله والله لا امحها، كيف امحو بسم الله الرحمن الرحيم؟ اخذ النبي الصحيفة وبنفسه مسحها. جبر خاطر لمن؟ جبر خاطر الكافر، وقيام بحق عهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر للمستقبل. الناس تنفعل وتغضب وتتنازع على ساعة اللحظة، النبي صلى الله عليه وسلم نظر بعيد. هذا شرف الرسالة والعقل والوعي. وهكذا في كل ما جرى بينهم وبينه، حتى فرغوا من الوثيقة وذهبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد الصحابة يرجعون إلى المدينة. كانوا متذمرين كل منهم في حالة شديدة. دخل النبي على أم سلمة زوجته، وهذا دور المرأة في الإصلاح، دور المرأة في الإدراك، دور المرأة في الوعي. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خذلني القوم، ما يبغوا يرجعون. قالت له: يا رسول الله أنت مأمور؟ قال: نعم أمرني ربي. قالت له: اخرج اذبح واحلق وتحلل من عمرتك ودعهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يحلق وتحلل من عمرته، وأخذ يذبح البدن التي جاء بها، والناس ينظرون إليه، فما وسعهم إلا أن يقتدوا به. اقتدوا به صلى الله عليه وسلم وفرغوا ورجعوا في طريقهم إلى المدينة. قال: كان كل ركب لوحده، ما عاد اجتمعوا لما في نفوسهم من الضيق والهم لما رجعوا من أطراف مكة. ولما كانوا في بعض الطريق كان سيدنا عمر من قبل في المدينة في الحديبية يقول هذه الكلمة: أن أعطى الدنية يا رسول الله في ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. كيف نتنازل ونرجع؟ فلما كان في بعض الطريق والنبي راكب على راحلته، وإذا ينزل عليه الوحي، وبعد ما فرغ من الوحي تلفت وقال: أين عمر؟ ادعوا لي عمر. جاءوا بسيدنا عمر وهو كان قلق وخائف. قال: بعد أن جرى على لساني ذلك الكلام كنت أخاف أن ينزل الله آية يشمته فيها أو يذم فيها. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اسمع يا عمر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقرأ عليه آيات الفتح. قال: يا رسول الله، الله أمرك أن تقرأها عليه؟ قال: نعم. فبكى سيدنا عمر. وسموه فتح، وهم يرجعون للمدينة بلا قتال، لأن ما هو الفتح أسلحة، والفتح ما هو قتال، الفتح وعي، الفتح مواقف. هذا الذي كان عليه سلفنا، فتحوا العالم بالقلم وبالفم وبالسواك وبالقدم، ودخل الإسلام في العالم كله. واليوم هاتوا أولادهم وهاتوا أحفادهم وهاتوا أبنائهم، أقل شيء يعرفون هذا الشرف. لا والله أقلام المدارس نفعت، ولا هذه الدنيا وأحزابها نفعت، ولا العلاقات اللي نراها في دنيانا نفعت. كل 30 سنة نسقط، كل 30 سنة نسقط في هوة، نسأل الله السلامة. نتيجة عدم الثقة بالله والثقة بالصالحين والثقة بالدعوة المحمدية التي جاء لنا بها الرجال عن الرجال عن الرجال إلى سيد الرجال. الله يحفظ لنا ديننا، ويحفظ هذه البلدة، ويحفظ هذه المساجد، ويحفظ هؤلاء المشايخ، ويحفظ من ارتبط بهم وبنا أجمعين، ويحفظ لنا تريم وما فيها، ويجعلها إن شاء الله مظهر من مظاهر السر، ومظهر من مظاهر البركة، ومظهر من مظاهر الخير، ويعم هذه البركة على كل بلاد، ويعمها على كل أرض لا أهل لا إله إلا الله، ويعرف الجميع شرف العلاقة بالمولى، وشرف العلاقة بالحبيب الأعظم، وشرف العلاقة بأولياء الله ورجال الله وببعضنا البعض، حتى نكسب بأخواني حسن الظن والمحبة فيما بيننا، فينزل الله علينا الرحمة، ينزل علينا السكينة، ينزل علينا البركة، سواء كنا في بيوتنا أو في أعمالنا أو في أسواقنا أو في مساجدنا، فإن المعطي هو المعطي، والواهب هو الواهب، والراحم هو الراحم. نتوجه إليه بقلوبنا وعقولنا وأرواحنا، ونقول يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. اللهم انظر إلينا بنظرة من عندك، واصلح لنا أحوالنا وظواهرنا وبواطننا وأولادنا وأهلنا وإخواننا وأزواجنا وبلادنا وأهل بلادنا، واسلك بنا مسلك الصالحين، وادخلنا في بركة الصالحين، واجعلنا منهم، واجعلنا فيهم، واجعلنا معهم في هذه الدنيا وفي البرزخ وفي مقعد الصدق عند مليك مقتدر. وتوب اللهم علينا توبة نصوحة، زكنا بها جسما وقلبا وروحا، احفظنا اللهم من المعاصي، وخذ بالنواصي إلى ما تحب، واجعلنا على وجه الحقيقة من التائبين، من المنيبين، من المحفوظين، من المباركين. بارك اللهم في الأسر، بارك اللهم في الأولاد، بارك اللهم في النساء، بارك اللهم في الجميع، ومن كان له منا وإياكم حاجة، أسأل الله تعالى أن يقضيها ببركة هذا المسجد، ومن صلى فيه وعبد الله فيه وأقام فيه وتهجد فيه وبكى فيه وخشع فيه وخضع فيه لرب العالمين. اللهم هب لنا ذلك بمحض الجود والمن والفضل والكرم، واغفر اللهم لمؤسسيه، واغفر اللهم للمصلين فيه، واغفر اللهم لمن قام بإمامته، ولمن رتب أحواله وحزوبه وأعماله إلى اليوم إلى ما بعد اليوم. اللهم أدم ذلك الخير وأدم تلك البركة، حتى تعم مساجدنا وبيوتنا وأهلنا وأولادنا أجمعين، واختم اللهم بالحسنى أعمالنا وأعمارنا، وأنت راضي عنا في خير وفي لطف وعافية ظاهرة وباطنة، وإلى حضرة النبي.